السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فرضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس فصلا مستطردا ضمن مباحث النبوة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا أن هذا الفصل المستطرد يقوم على ثلاثة أمور: أولها في بيان مقاصد النكاح العامة، وثانيها في بيان حكم التعدد في حق الأمة، وثالثها في بيان حكم التعدد في حق نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، زيادة عما أحل الله لأمته. وقلت أختم بعد ذلك هذه الأمور الثلاثة بترجمة موجزة لأمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وأزواجه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وكنا في المبحث الأول من هذه المباحث، ألا وهو مقاصد النكاح العامة والحكمة من مشروعيته. وقلت لذلك مقاصد كثيرة وحكم متعددة يمكن أن نجملها في خمسة حكم. أولها كما تقدم معنا تحصين النفس البشرية من كل آفة ردية، سواء كانت حسية أو معنوية. وثانيها إنجاب الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية. وثالثها تحصيل الأجر للزوجين عن طريقين اثنين: حسن عشرة كل منهما لصاحبه ومساعدته له في نفقته. والأمر الرابع تذكر لذة الأعمى. وشرعنا في مدارسة الأمر الخامس المقصد الخامس من مقاصد النكاح العام، ألا وهو ارتفاق كل من الزوجين بزوجه بصاحبه وبأهل زوجه وقراباته. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن الزوجين بمثابة اليدين وبمثابة العينين، فكل منهما يساعد الآخر وكل منهما يكمل الآخر. ولذلك إذا كان الرجل منفردا بلا زوجة فكأنه أقطع كما تقدم معنا، وهكذا المرأة إذا كانت منفردة ولا زوج لها فكأنه قطعت إحدى يديها وقلعت إحدى عينيها كما تقدم معنا. ودللت على هذا بقول الله جل وعلا، وهي الآية الأولى التي ذكرتها في سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فوقفنا عند أثر يتعلق بهذا المبحث، قلت سأفصل الكلام عليه بإنجاز في أول هذه الموعظة لننتقل بعد ذلك إلى تقرير هذا الأمر، ألا وهو ارتفاق كل من الزوجين بزوجه بصاحبه وبأهل زوجه وقراباته. إخوتي الكرام، تقدم معنا أنه إذا كان الزواج ضروريا لكل من الصنفين، لكل من الزوجين الذكر والأنثى، فتقدم معنا أن الذكر إذا لم يكن معه وعنده ولديه زوجة فهو مسكين، وهكذا المرأة إذا لم يكن عندها ولديها ومعها زوج فهي مسكينة. وقلت هذا الكلام أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن الحديث مروي في معجم الطبراني الأوسط، وقلت إنه في مجمع الزوائد الجزء الرابع صفحة 250 و200، لكنه مرسل كما تقدم معنا فهو من رواية أبي نجيح. وتقدم معنا أنه من أئمة التابعين الكرام الطيبين، وهو يسار والد عبد الله بن نجيح، وتوفي 90 بعد 100. وحديثه كما تقدم معنا في صحيح مسلم والسنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه، وهو من العلماء الربانيين والأئمة المهتدين، ثقة عدل إمام الرضا كما نص على ذلك أئمتنا رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. الحديث من رواية أبي نجيح يسار عن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام أنه قال: مسكين 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 رجل لا زوجة له وإن كان كثيرا المال، مسكينة 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 امرأة لا زوج لها وإن كانت كثيرة المال. تقدم معنا هذا، وقلت إسناد الأثر رجاله ثقات لكنه مرسل، وله شواهد كثيرة تدل على صحة معناه. وقلت إخوتي الكرام إن بعض أئمتنا كالإمام ابن تيمية كما تقدم معنا وغيره رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين كأنه توقف في هذا الأثر. فالإمام ابن تيمية كما تقدم معنا في مجموع الفتاوى في مكانين في الجزء 12 صفحة 25 و100 وصفحة 80 و300 يقول: لم أجده مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت. وتقدم معنا أنه مروي وهو ثابت لكن بإسناد مرسل، والإسناد كما تقدم معنا صحيح ورجاله ثقات. ولهذا الأثر شواهد كثيرة، وأن الإنسان إذا لم يكن عنده زوجة فهو مسكين فقير. ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال له: ألسنا من فقراء المهاجرين الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، يعني 500 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويدخل فقراء هذه الأمة الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم 500 سنة. ألسنا من فقراء المهاجرين الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة؟ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين: ألك زوجة تأوي إليها؟ عندك زوجة؟ قال: نعم عندي زوجة. فقال له: ألك بيت تسكنه؟ قال: نعم عندي بيت أسكنه. قال: سبحان الله، فأنت من الأغنياء. إذا ملكت الزوجة، إذا كان عندك زوجة وملكت بيت فأنت من الأغنياء. فقال الرجل: عندي خادم يخدمني. قال: سبحان الله، أنت من الملوك وتريد أن تكون أيضا من الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، أنت من الملوك. وكان الرجل في بني إسرائيل يسمى ملكا إذا كان عنده زوجة وبيت يسكنه وخادم يخدمه، كما قال الله جل وعلا مشيرا إلى هذا في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جعلكم ملوكا أي جعلكم تتمتعون بهذه الأمور الثلاثة: الواحد منكم مزوج محصن وعنده بيت يأوي إليه ويسكنه ويستره، ثم عنده خادم يخدمه. هذه صفات من؟ ليست صفات الأغنياء، هذه صفات الملوك. وهنا كذلك قال: فأنت من الملوك. فإذا هذه من الحاجات الضرورية، أن يكون للرجل امرأة يأوي إليها، وأن يكون للمرأة رجل تأوي إليه. ولذلك مسكين 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 رجل ليس عنده امرأة ليس له امرأة وإن كان كثير المال. هذا كما تقدم معنا إخوتي الكرام مروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام بسند صحيح رجاله ثقات لكنه مرسل من رواية أبي نجيح يسار المكي رضي الله عنه وعن أئمتنا أجمعين. إخوتي الكرام عند لفظ المسكنة هنا مسكين 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 يراد من المسكنة هنا التوجع لهذا الإنسان والترحم له، يعني من لم يكن عنده زوجة فحقيقة ينبغي للإنسان أن يعطف عليه أن يترحم عليه أن يساعده أن يرسي لحاله، فهذا يحتاج إلى مساعدة. وهكذا إذا لم يكن عند المرأة رجل تأوي إليه، فكأن كل واحد منهما إذا لم يحصل زوجه وقرينه فقد نقصه بعض حاجاته الضرورية. وعند هذا المبحث ألا وهو لفظ المسكين قلت إخوة الكرام إن أئمتنا فرقوا بين المسكين والفقير، والأقوال في ذلك تعددت وكثرت وأوصلها الإمام القرطبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أوصلها إلى 9 أقوال في الجزء الثامن صفحة 69 و100 في تفسير قول ربنا جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. عند هذه الآية ذكر الفروق بين الفقير والمسكين، وكما قلت إنها 9 أقوال سأذكر 3 منها. أولها وهو الذي ذهب إليه فقيه هذه الأمة فقيه هذه الملة سيدنا الإمام أبو حنيفة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقال بهذا جم غفير من علماء اللغة والتفسير منهم الإمام ابن السكيت ومنهم الإمام ابن قتيبة عليهم جميعا رحمة الله أن المسكين أسوأ حالا من الفقير وأشد ضرا من الفقير، فالمسكين هو الذي يلازم السكون لأنه ليس عنده شيء يكون ما عنده شيء يقوم به في مساعدة حاجاته، الفقير عنده شيء لكن لا يكفي حاجته، وأما المسكين ما عنده شيء إذا ماذا يملك؟ يملك التراب فقط ويأوي إليه. وقد أشار الله إلى هذا في سورة البلد فقال جل وعلا فلقتح من عقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة وهو الجوع والشدة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. المسكين هنا وصفه بأنه صاحب التراب لصق بالتراب ولا يوجد بينه وبين التراب حاجز وواق وساتر ملتصق به جالس عليه ما عنده شيء يقيه من التراب. وقال أئمتنا هو المطروح في الطريق على التراب أو يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فهذا قد التصق بالتراب فإذا لا يملك شيئا، وأما الفقير يملك شيئا لكنه لا يكفي ولا يسد حاجته، وأما المسكين فلا يملك شيئا مأخوذا من السكون لأنه لعدم وجود عدم وجود شيء عنده يسد شيئا من حاجته صار كأنه ميت ساكن لا يتحرك، ما عنده إلا التراب، والتراب يملكه كل أحد. أو مسكينا ذا متربة. وذهب الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وقال بقوله كثيرا أيضا من أئمة اللغة منهم الإمام الأصمعي وبعض المفسرين قالوا إن المرادة إن الفقيرة أسوأ حالا من المسكين وأشد ضرا منه، فالفقير هو مفقور نزعت فقره من ظهره من شدة فقره، وإذا نزع فقار الظهر لا يستطيع الإنسان أن يتحرك لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يقعد، فإذا الفقير سمي بذلك لأنه مفقور أي نزعت فقر ظهره من شدة فقره، أي هو من شدة فقره لا يستطيع أن يتحرك، وهو أسوأ من المسكين. وعليه المسكين عنده شيء لا يكفي حاجته، والفقير ما عنده شيء مطلقا، بعكس القول الأول، وكل من القولين معتبر. والقول الثاني الثالث قال به الإمام الشافعي أيضا، ويظهر من كلام القرطبي أنه يميل إليه، وهو أن المسكين والفقير بمعنى واحد، كل منهما حاجته شديدة، لكن إذا لاحظت وصف السكون في الفقير فتقول عنه مسكين، وإذا لاحظت أيضا وصف هذه الحالة التي فيه كأنه نزعت ثقر ظهره فلا يستطيع أن يتحرك أيضا تقول عنه فقير، فهما لفظان مدلولهما واحد، كل منهما محتاج، وحاجة كل منهما ضرورية شديدة. هذا قول آخر في ذلك، والذي يظهر والعلم عند الله يعني ما قاله الإمام أبو حنيفة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقدم على الأقوال التي بعده، وأما من ضعف قوله بقول ربنا جل وعلا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقال إذا يملكون سفينة وسماهم الله مساكين، فقال أئمتنا ليس في الآية دلالة لا من قريب ولا بعيد على ملكهم للسفينة، فقد تكون هذه السفينة مستأجرة، وقد تكون مستعارة، وقد يعني أين الدلالة على أنهم يملكونها، وقد يعملون فيها بأجرة، وهم فيهم هذه الصفة وصف المسكنة، وإذا أخذت منهم سيعاقبون من قبل سيدهم ومالكهم أو مؤجرهم، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال هذان اللفظان كل منهما يدل على حاجة، حاجة أي منهما أشد؟ العلم عند الله جل وعلا. وأئمتنا يقولون يعني لفظ الفقير إذا أطلق يدخل فيه المسكين، ولفظ المسكين إذا أطلق يدخل فيه الفقير، لكن إذا اجتمعا كل واحد منهما له دلالة على حسب بعض الأقوال التي تقدمت معنا. ولذلك يقول بعض أئمتنا إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا اجتمعا مع بعضهما فقير ومسكين افترقا في الدلالة. هذا أشد أو هذا أشد كما تقدم معنا بحث هذا في أقوال أئمتنا. وإذا افترقا وجد واحد منهما فيدخل فيه الآخر، والعلم عند الله جل وعلا. خلاصة الكلام إخوتي الكرام أن الذي ليس عنده زوجة مسكين، فقد حاجة ضرورية هو محتاج إليها، والتي ليس عندها زوج تأوي إليه مسكينة فقيرة، فقدت حاجة ضرورية لازمة لها، والعلم عند الله جل وعلا. هذا المعنى إخوتي الكرام أيضا، ألا وهو ارتفاق كل من الزوجين بصاحبه وبأهل زوجه وقراباته، أشار إليه ربنا جل وعلا أيضا في غير الآية المتقدمة، أشار إلى ذلك في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم، من ذلك آية الروح، وفيها يقول ربنا الحي القيوم سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا صفة السكن لا تحصل عند كل من الصنفين إلا إذا أوى وآوى إلى قرينه وزوجه وعاش معه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والمودة هي أتم أنواع الحب وألطفه وأعظمه، وهذه المودة ممزوجة لرحمة عظيمة برقة من كل صنف نحوه، الصنف الآخر من أحد الزوجين نحو الآخر وجعل بينكم مودة ورحمة. وإنما قرن الله الرحمة بالود ليبين أن هذا الود الذي بين الزوجين ليس من أجل قضاء الشهوة فقط، ولو كان الود من أجل قضاء الشهوة لزال من الزوجين بعد قضاء الشهوة أو عند عدم قضائها وتمكن قضائها كما لو كبر أحد الزوجين. إنما في ذلك آية من آيات الله أن كل واحد منهما محتاج إلى صاحبه، كما تقدم معنا في قصة أيضا الرجل الحنبي الذي زاد على 80 وعندما ماتت زوجه أراد أن يتزوج، حقيقة لا يجد أنثى في البيت، لا يجد من يكفئه في فراشه، لا يجد من يستأنس به في بيته. وهنا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إخوتي الكرام، الإمام الرازي الذي توفي سنة 600 للهجرة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كلام غريب عجيب في تفسير هذه الآية، أذكره إن شاء الله بعد أن أبين صلة هذه الآية بما قبلها وأبين دلالتها على وجه الاستفاضة، ثم أقرأ عليكم كلامه وأبين أيضا فساده بطرق وترتيبات محكمة إن شاء الله مرتبة بإذن الله جل وعلا. وأنا حقيقة أعجب غاية العجب لهذا الإمام كيف قرر هذا الكلام في تفسير هذه الآية من كلام ربنا الرحمن، وما أعلم أن أحدا سبقه إلى ذلك، وما علمت أن أحدا بعده قال بقوله. فأذكر لكم كلامه كما قلت بعد أن أبين صلة هذه الآية بما قبلها ومعناها على وجه الاختصار، ثم بعد ذلك أذكر كلامه وأنقضه وأبين فساده إن شاء الله. إخوتي الكرام، الآية التي سبقت الآية التي قبلها وهي قول الله جل وعلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ذكر الله جل وعلا دليلا على البعث ألا وهو إحياء الأرض بالنبات، فهو قادر على إحياء الأموات. وهذا الأمر وهذا القياس كثر استعماله في الآيات كما سيأتينا إن شاء الله في ضمن مباحث التوحيد التي معنا بعد الانتهاء من مبحث النبوة، إذا شرعنا بعد ذلك في مباحث الغيبيات وأمور الآخرة نأتي لهذا الدليل إن شاء الله. قياس كما قلت، يعني يقيس ربنا جل وعلا إحياء الأموات على إحياء الأرض بالنبات. ذكر الله أيضا دليلا آخر يدل على البعث ألا وهو ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فالخلق الأول أيضا يدل على الخلق الآخر، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما أحيينا الأرض الميتة نحيي هذه الأجساد بعد موتها، كما خلقناكم في الأول نعيدكم بعد ذلك يوم القيامة. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، فخلقنا دليل على بعثنا، وهذا أظهر من إحياء الأرض بعد موتها بالنبات الذي يخرج منها. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. والبشر ثم بشر وهم بنو آدم لظهور بشرتهم وهي ظاهر جلدهم، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. انتبه لهذه الدلالة في هذه الآية الكريمة، من تراب، والتراب لم يشم رائحة الحياة، وليس بينه وبين ذواتكم وصفاتكم أي مناسبة، أي مناسبة، هذا تراب جامد. ثم هناك خلق منه بشر يتحرك، سبحان العظيم، الذي يحيي العظام وهي رميم، وفي الإشارة إلى أننا خلقنا من تراب امتنان علينا من وجهين، أن أصلنا فيه هذه الرزانة والهدوء والسكينة، وفيه أيضا الصلاح والإنبات. وهكذا ينبغي أن نتصف بصفات أصلنا، أن نتصف بالحلم والصلاح والإصلاح والنفع لأنفسنا ولغيرنا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، إذا للفجائية، وثم إما أن تكون للترتيب مع التراخي، وهنا الترتيب مع التراخي الحقيقي لما بين الخلق والإنشاء من مدة بعيدة طويلة. خلقكم من تراب ثم أنشأكم بشرا تنتشرون، في ذلك فترة طويلة بين هذا وهذا. وإما أن يكون هذا كما قال بعض أئمتنا للترتيب في الرتبة، فكنتم ترابا لا قيمة له ولا وزن له ولا حركة فيه، ثم صرتم خلقا آخر له شأن يتحرك، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقوله جل وعلا خلقكم يحتمل أمرين اثنين كما قرر أئمتنا الكرام في كتب التفسير، إما أن يكون المراد ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، المراد هنا إخوة الكرام أمرا واحدا ألا وهو خلق أبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، خلقه من تراب ثم نحن موجودون في ذلك الأصل، فالفرع موجود في الأصل، فصح علينا أننا خلقنا من تراب باعتبار خلق أصلنا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وقول الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قول الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم تحتمل أمرين اثنين كما ذكر أئمتنا في كتب التفسير. الأمر الأول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، المراد من الأزواج هنا أمنا حواء، وهي أنثى خلقت من أبينا آدم على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه. وهذه الصفة التي في أمنا حواء موجودة بعد ذلك فيما يتبعها من الإناث. ومن آياتنا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فمن كما قال أئمتنا تبعضية، وقوله أنفسكم المراد حقيقة النفس البشرية، ألا وهي النفس البشرية الحقيقية التي هي لها ماهية معينة محددة، وهي المراد منها هنا أبونا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. خلق الله أمنا حواء من أبينا آدم من النفس البشرية، وهي نفس إنسانية حقيقية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ويصح أن تكون هنا من ابتدائية كما قال أئمتنا، والمراد من الأزواج النساء مطلقة كلهن، والمراد من الأنفس هنا الجنس. وعليه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وعليه إذا كان المراد من الأزواج هنا أمنا حواء فهي خلقت من النفس البشرية حقيقة، خلقت من أبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، خلقت من ضلع من أضلاعه. وإذا كان المراد من الأزواج سائر النساء فكما قلت من أنفسكم أي من جنسكم، ومن ابتدائية ليست تبعيضية، لأن كل زوجة لم تخلق من كل رجل وليست هي بعضا من كل رجل، إنما أمنا الأولى بعض من أبينا الأول على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقد تقدم معنا إخوة الكرام أن الله جل وعلا خلق أمنا حواء من أبينا آدم وانتزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء، وسميت بذلك لأنها خلقت من شيء حي وهي أم لكل حي كما تقدم معنا. وقلت هذا ثابت عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ثبت في كتاب الرد على الجهمية للإمام ابن مندة والحديث في الصفحة 50 لرواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فجرى من ظهره كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، ثم نزع الله ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء. نزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء. وتقدم معنا أن هذا المعنى أيضا ثابت عن سلفنا الكرام، وقال به جم غفير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما ذكرت أثره فيما مضى، وقلت رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والإمام ابن المنذر في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فيه، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض. قال: فاحبسوا نساءكم بما أن الأمة الأولى وهي حواء مخلوقة من الرجل، أي فرغ يميل إلى أصله ويتعلق به، فكل امرأة تميل أيضا إلى الرجل ولا تستقر بدون رجل ولا تهدأ حياتها إلا إذا عاشت في كنف رجل، فاحبسوا نساءكم. فالمرأة مخلوقة من الرجل تميل إليه، والرجل مخلوق من الأرض من التراب يميل إليها ويحب أن يتملك فيها، فلا يشبع إلا إذا تملك منها العقار والديار، وهي لا تشبع إلا إذا حصلت زوجها. وما خرج عن هذا بعد ذلك شذوذ، إذا أرادت المرأة أن تجعل نهمتها في التملك ولا تريد زوجها هذا شذوذ، هذا شذوذ. لكن الأصل أن المرأة تتعلق بالرجل وتريده، وأن الرجل يتعلق بالأرض ويهواها ويحب أن يتملك منها وفيها، فاحبسوا نساءكم. قلت إخوتي الكرام هذا المعنى أيضا أشار إليه ربنا في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي أبونا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها وهي أمنا حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقلت ضمن مباحث سنن الترمذي ما قاله بعض المخلقين في هذا الحين ممن يعيشون في أمريكا: إن الرجل خلق من المرأة وإن آدم خلق من حواء، لأن الله يقول: وخلق منها زوجها، وقال خلق منها، منها مؤنث، وعليه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي حواء، وخلق منها زوجها آدم. فقلت هذا فهم أعجمي لا يستند إلى اللسان العربي، وقلت المراد هنا من تأنيث الضمير منها لأن لفظ النفس مؤنث، وخلق منها هذه نفس، وعليه هنا لفظ النفس يؤنث وعليه وخلق منها، أي من هذه النفس وهي آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وتقدم معنا أن هذا المعنى ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وأن المرأة خلقت من ضلع، إشارة إلى خلق أمنا حواء من ضلع أبينا آدم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. ولذلك أوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا، وقلت إن الحديث في ذلك صحيح، وورد عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقلت إن حديثه في المسند والصحيحين وسنن الترمذي، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقلت هذا ثابت أيضا عن غيره من الصحابة الكرام فيما رووه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثابت من رواية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه في المسند وسنن النسائي، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، ورواه الإمام الدارمي في سننه، والإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. وثابت أيضا من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه في المسند والصحيح بن حبان ومستدرك الحاكم ومسند أبي داود الطيالسي وإسناده صحيح. وثابت أيضا من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رواه الإمام العسكري في كتاب الأمثال. وعليه من رواية أبي هريرة وأبي ذر وسمرة بن جندب وأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين أن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، يشير بذلك إلى أصل خلقة أمنا حواء من أبينا آدم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. وكنت ذكرت في بعض مواعظ الجمعة أيضا تعليلا جليلا دقيقا للإمام أبي عبد الله الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في التفريق بين بول الجارية وبول الغلاف، وقد فرقت سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بينهما، فبول الغلام ينضح ويرش، وبول الجارية يغسل. ذكر الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا تعليلا لهذا الأمر الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث إخوتي الكرام صحيح، تقدم معنا أيضا في مواعظ الجمعة، وهو مروي في السنن الأربعة إلا سنن النسائي من رواية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. بول الغلام ينضح، ينضح بول الغلام من بول الغلام، الثوب إذا أصابه بول الغلام ينضح ورش، وإذا أصابه بول الجارية يغسل. وهذا ما لم يطعمه، ما لم يطعمه. وثبت الحديث بذلك أيضا في سنن أبي داود وابن ماجة من رواية لبابة بنت الحارث. وثبت في الكتب الستة موطأ الإمام مالك عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت بابن لها الصغير إلى نبينا الجليل عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه، أتت بابن لها الصغير لم يأكل الطعام، فأخذه نبينا عليه الصلاة والسلام فوضعه في حجره فبال عليه، أعلى حجر النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ثيابه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وتقدم معنا أن بعض الحمقى ممن يعيشون في هذه الأيام ويدعون رتبة الاجتهاد استشكل هذا الحديث، قال: وضعه في حجري فبال علي. قال: كيف يبول النبي عليه الصلاة والسلام علي؟ فبال علي، أي فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال على الغلام، استشكل كيف يبول علي، والذي بال هو هذا الغلام المسكين. لا إله إلا الله. الصحابي الصغير رضي الله عنهم أجمعين لما وضع في حجر النبي عليه الصلاة والسلام بال، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء ونضحه ولم يغسل ثوبه عليه صلوات الله وسلامه. والحديث كما تقدم معنا وذكرت في الصحيحين وغيرهما، والحديث في ذلك كثيرة: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، يرش بول الغلام. الإمام الشافعي ذكر لهذا تعليلا دقيقا لطيفا، كنت ذكرته كما قلت في مواعظ الجمعة من فترة قليلة، فيكم من يذكرنا به يرتبط بمبحثنا. لا إله إلا الله، تفضل. من تراب وطين، أو ليس كذلك؟ ليس. ليس من تراب وطين، يعني أصله من لحم ودم. واضح هذا؟ نعم. إذن هناك من تراب وطين، وأما هذا من لحم ودم، فبما أنه كذلك يختلف عن بول الغلام. والحديث إخوتي الكرام في سنن ابن ماجه في الجزء الأول صفحة 75، عندما سأل أحد الأئمة الإمام الشافعي عن هذا، وهو أبو اليمان المصري، ثبت اسمه بذلك في سنن ابن ماجه والحافظ في التقريب، يقول أبو لقمان. أما أبو اليمان يقول هذا خطأ ورد في سنن ابن ماجه، والصواب أبو لقمان، وهو محمد بن عبد الله بن خالد الخراساني مستور، وهو من رجال سنن ابن ماجه. وحديثه في يعني التعليق على حديث علي رضي الله عنه الذي ذكرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، والماءان جميعا واحد، هذا بول هذا بول. قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت أو قال لقنت؟ قلت قال قلت لا، يعني بما أن بول الغلام من الماء والطين فالأصل أن لا يكون يبسا، وليس كذلك ماء وطين، وهذا من لحم ودم وعليه له حكم الدم، فهو نجس نجاسة مغلظة ينبغي أن يغسل. ثم قال لي: فهمت أو قال لي لقنت؟ قلت لا. أبو اليمان الذي صوابه أبو لقمان، لما قال له الشافعي فهمت ذاك من ماء وطين وهذا من لحم ودم، فهمت؟ قال لا. فقال الإمام الشافعي: إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت؟ قلت نعم. قال لي: نفعك الله به، نفعك الله به، لا إله إلا الله. إذن أمنا حواء خلقت من أبينا آدم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ماذا قال الإمام الرازي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا؟ يقول في الآية مسائل: المسألة الأولى قوله خلق لكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، دليل على أن النساء خلقن كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع، كما قال جل وعلا: خلق لكم ما في الأرض جميعا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، في سورة البقرة، هو الذي جعل لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا يقتضي أن لا تكون المرأة مخلوقة للعبادة والتكليف. يعني بما أن المرأة خلقت كخلق الدواب وخلق النبات، ينبغي أن لا تكلف بالطاعات والعبادات. من أين أخذ هذا؟ قال: ومن آياتي أن خلق لكم، هذا كقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا مخلوق كخلق الدواب والنبات. والله إن الله لا يريد هذا المعنى، فلنستمع إلى كلامه وإلى تقريره ثم إلى نقضه وبيان فساده رحمة الله عليه وعلى أئمتنا أجمعين. يقول: وهذا يقتضي أن لا تكون المرأة مخلوقة للعبادة والتكليف، فنقول: خلق النساء من النعم علينا، وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة علينا. لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إليها، وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى. ثم هو يقول الأصل أن لا تكلف، لكن يقول بما أنها خلقت لنا فتكليفها جاء تبعا لتكليفنا من أجل إكرامنا لا من أجله، أنها مكلفة هي أصالتها لتتم النعمة علينا، كلف الله النساء، وإلا الأصل أنها كالنبات والدواب. قال هذا يدل عليه النقل والمعنى والحكم. أما النقل فهذا وغيره، يعني خلق لكم. وأما الحكم فلأن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها. كم الرجل لم يكلف بتكاليف كثيرة لم تكلف بها المرأة؟ يعني المرأة كلفت بالحجاب وليس كذلك؟ ألا تثاب عليه؟ تثاب أم لا تثاب؟ فما كلفنا نحن بالحجاب؟ هذا شرع العزيز الحكيم. كم الرجل لم يكلف بتكاليف كثيرة لم تكلف بها المرأة؟ يعني المرأة كلفت بالحجاب وليس كذلك؟ ألا تثاب عليه؟ تثاب أم لا تثاب؟ فما كلفنا نحن بالحجاب؟ هذا شرع العزيز الحكيم. الأصل كما سيأتينا يستوي الصنفان في التكليف إلا ما خص به كل صنف عن الآخر. هذا خص لأحكام وهذا خص لأحكام، وما عدا هذا هما في التكليف مستويان كما سيأتينا. وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبية، لكن الصبي لم يكلف، فكان يناسب ألا تؤهل المرأة للتكليف كالصبي، لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم، ولولا ذلك لظهر الفساد. إذن المرأة يقول مخلوقة كخلقة الدواب والأنعام والنبات، والأصل أن لا تكلف، وما كلفت إلا لإتمام النعم علينا، ودلل على هذا من النقل والحكم والمعنى. أما النقل هذا وغيره أن النساء خلقنا للرجال، وأما الحكم قال لم تكلف النساء بكثير مما كلف به الرجال. وأما المعنى فالمرأة ضعيفة في الخلق سخيفة حكمها كحكم الصبي، فلو لم تكلف كالصبي لما انقادت للزوج ولا تعاطت الفساد والحرام، فكلفت من أجل أن تنقاد للزوج وأن تخاف العقاب. هذا كلام مردود وهو باطل مرذول قطع، وما أعلم كما قلت أحدا سبق الإمام الرازي إلى هذا، وما قال بهذا أحد بعده. وبحثت في كتب التفسير فما رأيت أحدا تعرض لهذا المعنى، لا من قريب ولا من بعيد، وما أحد رد على الرازي هذا الكلام. وأنا على يقين أنه اطلع على هذا، يعني لما أيضا ما تعقب هذا القول وبينوا أنه فاسد فاسد لا يجوز أن يذكر في كلام الله جل وعلا. حقيقة ما يعلم هذا إلا الله. والإمام الأنيسي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا ينقل عن الرازي بكثرة، فليته نقل كلامه وعلق عليه بما يبين قيمته. وإذ لم ينقل أحد كلامه كما قلت فيما وقفت وعلمت، ولم يبين أحد فساد هذا القول، فسأنكبه إخوتي الكرام من ستة أوجه أبين بطلانه، وأن هذا كلام لا يصح ولا ينبغي أن يقال في تفسير هذه الآية ولا في النساء أنهن خلقن كخلقة الدواب والجماد، لا يجوز هذا أن يقال أبدا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا إخوتي الكرام، قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قوله خلق لكم لا دلالة فيها كما قال الإمام الرازي على أن النساء خلقن لنا كما خلقت الدواب وهكذا ما في هذه الحياة من جماد ونبات، لا ثم لا، إنما معنى الآية بيان المنة على العباد بأن جعل الله لهم من جنسهم أزواجا أزواج يأوون إليها ليحصل الوئام والمحبة والانسجة. الله جل وعلا يقول: ومن آياتي أن خلق لكم يا معشر الإنس، يا بني آدم، يا أيها البشرية، يا أيها الناس، ذكورا وإناثا. وليس هذا الخطاب خاصا للذكور، وإن كانت صيغته صيغة ذكور، هذا لا يختص بهم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله جل وعلا خلق لنا من جنسنا أزواجا نأوي إليها، فخلق للرجل امرأة من بني آدم، وهكذا جعل للمرأة زوجا من بني آدم. فالمنة إذن هنا جعل الله أزواجا لبني آدم من جنسهم ليحصل الوئام والمحبة والانسجام. وليس المقصود أن المرأة خلقت لنا كخلقة الدواب والنبات وغير ذلك. إذن خلق الله لنا من جنسنا من فصيلتنا أزواجا نأوي إليها. هذه النعمة كما هي علينا أيضا على أزواجنا. جعل الله للرجل زوجة من جنسه، فالرجل يتزوج آدمية ولا يتزوج بهيمة، والمرأة تتزوج آدمية ولا تتزوج أيضا بهيمة. وهنا كذلك: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فالله يمتن هنا على عباده ذكورا وإناثا بأن جعل لكل صنف زوجا من صنفه، فالذكور لهم زوجات من بني آدم، والنساء لهن أزواج من بني آدم. ولا يحصل الأنس والود والوئام والمحبة والرحمة إلا بهذا الأمر. وأما لو قرن الرجل بزوجة من غير جنسه حصلت نفرة بينه وبينها، وهكذا لو قرنت المرأة بزوج من غير جنسها. والذي يقرر هذا ويوضحه الأمر الثاني: غاية الاتفاق بين الأنثى والذكر التمتع وقضاء الوطن، وما يترتب عليه من أثر معتبر، ألا وهو خروج الذرية التي يشترك فيها الأبوان. فالذرية فروع لهذين الأبوين، فالأنثى أم والذكر أب. وبعد ذلك قضاء الوطر مشترك بين الزوجين، هو يقضي وطره وهي تقضي وطرها، وما يخرج من ثمرة لهذا الوطر يشترك فيه الزوجان. فليس هو ابن للزوج الذكر ولا صلة له بالزوج الأنثى التي هي أمه، لا. بل تقدم معنى أن المرأة تستفيد من النكاح أكثر مما يستفيد الرجل من مغانم النكاح وخيراته. ولذلك يضر الرجل الولد المولود أمه ثلاثة أضعاف ما يضر به أباه كما تقدم معنا. وهنا إخوتي الكرام، هذا كما قلت يوضح الأمر الأول: غاية الاتصال بين الأنثى والذكر قضاء الوفاء، وما يترتب عليه من أثر معتبر خروج ذرية تعبد وتوحد رب البرية يشتركان في هذه الذرية، وهو حاصل لهما لا فضل فيه لأحدهما. فلو كانت المرأة مخلوقة كخلقة الدواب والنبات والجماد لما شاركتنا فيه مغانم النكاح. الأمر الثالث: صرحت آيات القرآن الكريم بأن الله جعل الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، كما جعل الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات. وجمع هذه الدلالة مع دلالة آية الروم. آية الروم يمتن الله علينا فيها بأن جعل لنا من جنسنا أزواجا نأوي إليها، فالرجل يأوي إلى امرأة من بني آدم، والمرأة تأوي إلى رجل من بني آدم. وآية النور تمتن علينا بأن الله جعل لنا زوجة من نوعنا وشكلنا، فهي آدمية لكن بما أن الزوج طيب يقترن بطيبة، وبما أن المرأة طيبة لا تقرن إلا بطيب، وإن كان الزوج خبيثة فلا يعطى إلا خبيثة، وإن كانت خبيثة تقرن بخبيث. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فهل أحد من خلق الله ومنهم الرازي قال إن الطيبين من الرجال خلقوا كخلقة الدواب والنبات للنساء، لأن الله يقول والطيبون للطيبات، كما قال هنا خلق لكم، وهنا قال هذا الطيب للطيبة. هذا لا يفهم منه هذا المعنى. هذا المعنى في الحقيقة يعني معنى لا تدل عليه الآية بحال، أن المراد أننا نحن خلقنا للنساء كخلقة الدواب والنبات، كما أنه هنا خلق النساء لنا كخلقة الدواب والنبات. هذا كلام باطل لا تدل عليه الآية بوجه من الوجوه، لكن إذا جمعت بين دلالتين آية الروم وآية النور، ففي آية الروم الامتنان علينا بأن جعل الله لنا من جنسنا أزواجا، الرجل يأوي إلى امرأة من بني آدم والمرأة تأوي إلى رجل من بني آدم، وآية النور كما أنه حصل امتنان علينا بأن جعل لنا من جنسنا أزواجا نأوي إليها، هنا أيضا من نوعنا وشكلنا وصفتنا، فالطيب يختار طيبة ويقترن بها ليحصل تمام الود، ولو آدمية لكنها خبيثة، وهو آدمي طيب ما حصل أيضا المطلوب من النكاح وهو السكن والاستقرار. لا إله إلا الله. لكن كما قلت ما أحد قال، ومنهم الرازي، ما أحد قال إن آية النور تدل على أن الخبيثين والطيبين خلقوا للخبيثات والطيبات كما خلق الدواب والنبات، ما أحد قال هذا. وعليه كما فهمت هناك تلك الدلالة أن الله يمتن علينا بأنه جعل لنا من زوجنا أزواجا نأوي إليها للصنفين، افهم أيضا هنا جعل لنا من جنسنا أزواجا نأوي إليها للصنفين. الدلالة الرابعة التي تبطل كلام الرازي، قررت الشريعة المطهرة حق كل زوج على زوجه وساوت بينهما في ذلك. نعم فضلت الرجل على المرأة بقوامة وهي ولاية الأمر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. لا بد من أن يكون هناك قيم يرعى هذا البيت ويتصرف فيه وهو مسؤول عنه، لكن المرأة لها حقوق على الرجل والرجل له حقوق على المرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قوله ولهن مثل الذي عليهن أي لهن من الحقوق كما يجب عليهن من الحقوق، وللرجال عليهن درجة. قال أئمتنا ولهن أي من العشرة والحقوق الزوجية، ولهن من ترك الضرار والأذى مثل الذي عليهن بالمعروف. يجب على المرأة أن تؤدي الحقوق الزوجية نحو زوجها، ولا يجوز أن تؤذيه ولا أن تضره، ولها مثل ما عليها. فيجب على زوجها أن يضرها ويحسن إليها وأن يعاشرها عشرة شرعية، ولا يجوز أن يؤذيها ولا أن يضرها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وهي صفة القوامة، إنه قيم مسؤول، وهذا لأجل أن تنتظم مصلحة الأسرة في البيت. فإذا كان هناك ثلاثة في سفر فلا بد لهم من ثانية، وهذا أقل الجماعات، في أكثر الاجتماع فكيف بالحضر؟ ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فلا بد من ضبط أحوال الأمة. فإذا بيت لابد له من قيم، وبلد لابد لها من أمير يرعاها، وهكذا كل دائرة وكل مكان فيه مسؤول يديره، وينبغي أن يتقي الله في شؤونه. ولكن ليس معنى هذا أنه لا يجب عليه حقوق، لا، هو مكلف وهو مكلف، لكن له صفة القوامة، له صفة المسؤولية، وهنا الزوج له هذه الصفة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وانظر لفهم سلفنا الدقيق من هذه الآية الكريمة. ثبت في تفسير الطبري عند تفسير هذه الآية، وانظر تفسيره في الجزء الثاني صفحة 74، والأثر رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صفحة 95، في السنن الكبرى، ورواه الإمام وكيع وابن عيينة في التفسير، وعبد بن حميد في مسنده، وابن المنذر وابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور في الجزء الأول صفحة 76. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي. لما؟ قال: لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني كما تحب أن تكون رائحة الزوجة طيبة وصورتها حسنة، أن تتقي في نفسك، فعندما تقترب من زوجتك حسن هيئتك، تطيب، أزل بعد ذلك التفف والشعر والأوساخ عنك، اكتحل. هذا كما تحبه من زوجتك، ينبغي أن تقوم بهذا نحوها، وإلا فقد قصرت وأسأت. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وتكملة الأثر قال: وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها. لما؟ قال: لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. قل: أنا أمير، أنا قيم، آخذ جميع حقوقي. هذا ليس من صفتي الأمير، ليس من صفتي القيم، ليس من صفتي المسؤول، ينبغي أن أثيرها على نفسي وأن أتغاضى عن بعض حقوقي. بما أنني أنا مسؤول أغض الطرف، إنه ليس الآن يعني قرين لقرين وند لند يطالبه بجميع حقوقي، بما أنك أعلى منه ينبغي أن تتفضل عليه. وما أحب أن أستوفي جميع حقي، لا أريد أن أخذه منها، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. طيب هنا الآن هل فهم أن النساء خلقن كخلقة الدواب والنبات؟ لا، ثم لا، قال: هذه امرأة لها حق كما لي عليها حق، ولذلك أتزين لها كما تتزين لي، وأظهر أيضا عليها الفتوة، أنا أعطيها جميع حقوقها ولا أستوفي جميع حقوقي منها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز الحكيم. الديانة الخامسة التي تبطل قول الإمام الرازي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: دلت الأدلة الشرعية على مساواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وحصول المماثلة بينهما في عناصر المماثلة الأساسية، وهي ثلاثة عناصر. أولها في الخلق، هي مخلوقة وهو مخلوق، هي مخلوقة وهو مخلوق. الله جل وعلا خلق آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام من تراب، ثم خلق منه زوجه وليس كذلك حواء، وعليه خلقت مما خلق منه آدم، هي جزء منه. ثم جعل الله بعد ذلك هذا البشر من أولهم إلى آخرهم يتوالدون من الذكر والأنثى، فإذا كلهم مستوون في الخلق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، في الخلق يستوون. فليس عنصر هذا يختلف عن عنصر هذا، والفرع وهي حواء عندما خلقت من أبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام تحمل خصائصه، ثم بقية بعد ذلك الذرية، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ينتمون إلى أبوين يعني على حد سواء، آدم وأمنا حواء على نبينا عليهما الصلاة والسلام. العنصر الثاني الذي يشتركان فيه التكليف، ما يكلف به الرجل تكلف به المرأة، وما تكلف به المرأة يكلف به الرجل إلا ما قام عليه دليل التخصيص. والله جل وعلا يقول في كتابه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هي صفات الرجل، في هذه الصفات وفي جميع أمور التكليف إلى مقام عليه دليل التخصيص. نعم، بما أن الرجل قيم وللرجال عليهم درجة يوجه الخطاب إليه أحيانا وهي تدخل تبعا، وبما أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد هذه الأمة وإمامها يوجه إليه الخطاب والأمة تدخل تبعا، فإنما يقول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا إمام الأمة فوجه إليه الخطاب والأمة له تبع. وعندما يقول الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وجه الخطاب إليه إذلالا له وتشريفا، هو أميرهم وجه الخطاب إليه وهم له تبع عليه الصلوات الله وسلامه. وهنا الرجل عندما قال الله كتب عليكم الصيام، عليكم ضمير الذكور العقلاء، يعني لدى أن يقول كتب عليكم وعليكن الصيام، أدري هذا خلص المرأة دخلت مع الرجل بما أن هذا قيم وهي تابعة، فما يشمله يشملها إلا ما قام عليه دليل التخصيص، فهو القيم وجه الخطاب إليه وهي له تبع. وهكذا أقيم الصلاة آت الزكاة، النساء يدخلن في ذلك قطعا وجزما. فإذا يشترك النساء مع الرجال كما قلت في التكليف. لا إله إلا الله هو العنصر الثالث من عناصر المماثلة، وهذه أبرز أمور المماثلة بين الصنفين. الجزاء من مثوبة وعقوبة يشترك فيها الصنفان، يشترك فيها الذكور والإناث. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من الصنفين، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخر الآية الكريمة. وعليه الإخوة الكرام يستوي الذكر مع الأنثى في أصل الخلق وفي التكليف وفي الجزاء. فإذا كيف نقول النساء خلقنا كخلقة الدواب والنمل والأصل أن لا تكلف؟ كلفت من أجل كرامة الرجل؟ لا والله، كلفت لأنها أمة لله كما كلف هذا الرجل لأنه عبد لله. فالخطاب موجه إليها أصالة واستقلالا كما هو موجه إلى الرجل أصالة واستقلالا، وهي كهو كل واحد بعد ذلك له خصائص يمتاز بها. هذا كما تقدم معنا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقد وضح نبينا صلى الله عليه وسلم هذا في أحاديثه الكثيرة الوثيرة، وبين أن النساء شقائق الرجال، والشقائق جمع شقيقة، والشقيق هو أخوك من أبيك وأمك، فما يثبت لك من الخصائص يثبت له وما تمتاز عنه بشيء، الأم واحدة والأب واحد. وهنا النساء شقائق الرجال، فما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء سواء بسواء. واستمع إلى الأحاديث التي تقرر هذا المعنى عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت في المسند والسنن الأربعة إلا سنن النسائي، والحديث رواه الإمام الدارمي وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى والسنن الصحيح كالشمس من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه في نومه، رأى بعد أن استيقظ بللا لكن ما تذكر احتلاما، وأنه حصل له يعني ما يقتضي أن يغتسل كما لو حصل منه في اليقظة، ما رأى أنه جامع، لكن لما استيقظ وجد البلل المني في تراويله، فقال عليه الصلاة والسلام عليه الغسل، عليه الغسل يغتسل. فقيل له والرجل يذكر أنه احتلم ولا يجد بللا، يرى صورة ك كما لو فعلها في اليقظة لوجب عليه الغسل، لكن لا يرى البلل والمني في سرابه، فقال عليه الصلاة والسلام لا غسل عليه. هذا متفق عليه بين أئمتنا، من رأى حلما احتلاما ولم يرى بللا فلا غسل عليه، ومن رأى البلل فعليه الغسل رأى شيئا أو لم يرى. هذا الحديث كما قلت إخوتي الكرام في الرجل. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا المباركة الطيبة أم سلمة، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والمرأة ترى ذلك، ترى أيضا بللا ولا تذكر احتلامه، هل عليها غسل؟ كما الرجل رأى بللا وما ذكر احتلامه. وقال عليه الصلاة والسلام نعم عليها الغسل، إنما النساء شقائق الرجال، ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة، إنما النساء شقائق الرجال. وفي رواية في المسند وهي في الجزء السادس من مسند الإمام أحمد صفحة 77 و300 عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ رأت هذا أتغتسل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، لكن بشرط إذا رأت الماء، إنما النساء شقائق الرجال. وفي رواية هن شقائق الرجال. فقالت أمنا أم سلمة لأم سليم رضي الله عنهم أجمعين تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أخبرت أن المرأة ترى كما يرى الرجل، وأن المرأة تتعلق بالرجل كما يتعلق الرجل بالمرأة، هذه طبيعة موجودة في الصنفين. فضحت النساء يا أم سليم. فقالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، وإنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خيرا من أن نكون منه على عمياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا أم سلمة بل أنت تربت يمينك، بل أنت تربت يداك، نعم يا أم سليم عليها الغسل إذا رأت الماء، عليها الغسل إذا رأت الماء. فقالت أمنا أم سلمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهل للمرأة ماء؟ نعم لها ماء، لكن ماءها رقيق أصفر وماء الرجل غليظ أبيض، هذه لها ماء يناسبه وهذا له ماء يناسبه، وهل للمرأة ماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام فأنا نشبهها ولدها، هن شقائق الرجال، يعني الولد ينبع في الشبه لأبويه، فبما أن أباه الذكر يحتلم له ماء وأمه الأنثى تحتلم لها ماء، فجاء الولد ينبع في الشبه إلى أبويه، فأنا يشبهها وولدها، هن شقائق الرجال. وفي رواية في سنن الدارمي في الجزء الأول صفحة 95 من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه إنما هن شقائق الرجال. وهذه اللفظة إخوتي الكرام أقطع بأنها ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وتدخل في حيز المتواتر، وتدخل ضمن المتواتر، وقد نقلت عن جن غفير من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وقلت لكم مرارا الأحاديث الآحادية إذا ضمت إلى بعضها أفادت القطع، والإنسان يجزم بوقوفه على تلك الروايات أن نبينا خير البريات عليه الصلاة والسلام قد قال بذلك الكلام الذي في الأصل لو رويته من طريق واحد تقول إنه حديث أحادي. استمع إلى بعض هذه الروايات فيها هذا المعنى. هذا الحديث إخوتي الكرام روته أمنا أم سلمة رضي الله عنها، وأخبرت أن السائلة هي أم سليم، ثبت هذا في المسند والكتب الستة إلا سنن ابن ماجه، ورواه الإمام مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى. وروي من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا، وأن السائل أيضا هي أم سليم رضي الله عنها عنهم أجمعين، ثبت هذا في المسند وصحيح مسلم، وسنن أبي داود والنسائي، ورواه الإمام مالك أيضا في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه، والإمام الدارمي في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى. وثبت من رواية أنس أيضا رضي الله عنهم أجمعين أن أم سليم جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا، والحديث في المسند وصحيح مسلم وسنن النسائي، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا، وابن حبان في صحيحه، والدارمي في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى أيضا. وثبت من رواية ابن عمر أيضا رضي الله عنهم أجمعين أن أم سليم جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت هذا في المسند. وانظر الكلام على هذه الرواية في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 67 و200. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أم سليم أنها هي السائلة. هذه 5 روايات، وفي جميع الروايات أن الذي سأل هي أم سليم، لكن من رواية أم سلمة عنها، من رواية أمنا عائشة عنها، من رواية أنس عنها، من رواية ابن عمر عنها، من روايتها هي عن نفسها. وثبت عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها هي التي سألت نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر. ثبت الحديث بذلك في سنن النسائي ومصنف ابن أبي شيبة وسنن الدارمي أن خولة أيضا بنت حكيم سألت نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر فأجابها بما تقدم. قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. وثبت أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في معجم في مسند الطيالسي، في مسند الطيالسي وفي معجم الطبراني الأوسط كما في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 68 و200، هو الذي سأل. وثبت أيضا من رواية سهلة بنت سهيل، سهلة بنت سهيل في معجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الأوسط كما في المجمع في الجزء الأول صفحة 67 و200. وثبت أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بسرة رضي الله عنها سألت النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه كما تقدم. وثبت هذا في مراسيل عدة من التابعين، منهم عطاء و أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ومجاهد كما في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الأول صفحة 80. إذن الرواية بذلك صحيحة، وأن المرأة إذا رأت ما رآه الرجل ووجدت البلل في ملابسها فلتغتسل، لأنها شقيقة للرجل والنساء شقائق الرجال. إخوة الكرام، هذه الروايات كما قلت كلها صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها هذا المعنى. وقد وقع نحو هذه الروايات غلط من بعض علماء الكرام، نبه على ذلك علماؤنا فانتبهوا لذلك. يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث في الجزء الأول صفحة 44 و100، وقع في كلام الصيدلاني وتبعه إمام الحرمين والغزالي والروياني أن أم سليم التي سألت نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا هي جدة أنس بن مالك. هذا صحيح أم غلط؟ غلط، هي أمه وليس كذلك. قال وغلطهم في ذلك ابن الصلاح وبعده الإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله، ولا شك فيه لأنها هي أمه وليست جدة له رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الحافظ ابن حجر أيضا، وقد ذكر الإمام الغزالي في الوسيط أن القائلة لأم سليم فضحت النساء هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال وغلطه بعض الناس فلم يثبت الذي قال أم سلمة وقالت أيضا أمنا عائشة، يعني الزوجتان المباركتان أمنا أم سلمة قالت فضحت النساء يا أم سليم، وأمنا أمنا عائشة أيضا قالت فضحت النساء يا أم سليم، كل منهما قالت هذا. والحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الأول صفحة 28 و200 في كتاب العلم باب الحياء في العلم قال لعل كل منهما كانت حاضرة فقالت ما قالت لأم سليم رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام ابن حجر في التلخيص الحديث وغلطه بعض الناس فلم يصد. فالتي قالت أيضا لأم سليم فضحتي نساء أمنا عائشة ثبت هذا في صحيح مسلم، بل ثبت في سنن أبي داود والنسائي وموطأ الإمام مالك كما تقدم معنا في رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وغير ذلك من الكتب والرواية الصحيحة ثابتة. لا إله إلا الله. عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل، فقال نعم إذا رأت الماء. وفي رواية أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء، فقال نعم، فقالت لها عائشة تربت ذاكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. هذه رواية صحيح مسلم. يقول وفي الموطأ أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل، فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه. وهكذا في رواية أبي داود ورواية الإمام النسائي، انظر هذه الروايات في جامع الأصول في الجزء السابع صفحة 76 و200. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، إذا المرأة شقيقة للرجل والنساء شقائق الرجال، ولذلك يخلق الجنين من ماء الذكر والأنثى، من ماء الذكر والأنثى، فإذا سبق أحد الماءين كان الولد على حسب هذا الماء الذي سبق، فإن سبق ماء الرجل أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة في الإنزال آنست وجاء المولود أنثى بإذن الله، وإذا غلب أحد الماءين نزع الشبه له، فإذا زادت نسبة ماء الرجل على المرأة كان الشبه له وللأعمام، وإذا زادت نسبة ماء المرأة على ماء الرجل كان الشبه لها وللأخوال. وعليه إذا سبق ماء الرجل وعلى وزاد أبكر والشبه له، وإذا سبق ماء المرأة وزاد آنس والشبه لها ولأخواله وإذا سبق ماء الرجل وغلب ماء المرأة أذكر وصار الشبه للمرأة لأمه ولأخواله، وإذا سبق ماء المرأة وغلب ماء الرجل وزاد آنس هذا الحمل وجاء بأنثى والشبه لأبيه بإذن الله جل وعلا. إذن هن شقائق الرجال، فكيف يقال إن النساء خلقنا كخلقة الدواب والنبات والجماد وما ينبغي أن يكلفن؟ هذا في الحقيقة كما قلت إخوتي الكرام لا تساعد عليه النصوص الشرعية، بل النصوص الشرعية تدل على خلاف هذا كما تقدم معنا. آخر الأدلة التي تبطل هذا الكلام الذي ذكرته وهو الدليل الثالث ما ذكره الإمام الرازي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أن هذه الآية تدل على أن النساء خلقن كخلقة الدواب والنبات والجماد. هذا الكلام إخوتي الكرام مفهوم جاهلي كان يقول به العرب في جاهليتهم، فأنقذ الله المرأة من هذه الجاهلية التي كانت تتخبط فيها البشرية. لا إله إلا الله. وقد تقدم معنا ضمن مباحث النبوة في معاشرة نبينا عليه الصلاة والسلام لأمهاتنا أزواجه الطيبات الطاهرات المباركات على نبينا وأزواجه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، تقدم معنا في بيان حسن خلقه معهم قصة عمر رضي الله عنه مع زوجه، ثم علق عليها بأنه قال ما كنا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل فرأينا أن لهن حقا علينا لكن ما كنا نعدهن شيئا. تقدم معنا إخوة الكرام هذا، وقلت أن الحديث في المسند والصحيحين وسنن الترمذي والنسائي كما تقدم معنا، وذكرت لفظه مطولا الشاهد فيه، يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة على منورها صلوات الله وسلامه وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال فتغضبت تغيرت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني ترد علي في وجهي. قال فأنكرت ذلك أن ترد علي. فقالت لي وما تنكر؟ لما تنكر أن أرد عليك؟ يعني ما أردت على زوجي لما تنكر؟ تستنكر هذا لما؟ فوالله إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقال ويفعلن ذلك؟ قالت نعم إذا إلى ابنتك حفصة وتحقق. فلبس ثيابه رضي الله عنه وأرضاه وذهب إلى أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها فقال الواحدة منكن تراجع النبي عليه الصلاة والسلام وتهجره إلى الليل؟ فقالت نعم نفعل هذا. فقال قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت. أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقد أمن عن هذا. لا إله إلا الله. وفي بعض روايات الحديث كما في مسند أبي داود الطيالسي قال عمر رضي الله عنه لزوجته بعد أن أخبرنا أنه كان يتأمر أمره أي يفكر فيه يدبر شأنه يتأمنه رضي الله عنه وأرضاه يقول بين أنا في أمر أتأمره. قالت لي زوجتي لو صنعت كذا وكذا. فقلت لها متى كنت تدخلين في أمورنا؟ لا تبدين رأيك وتتكلمين متى كنت؟ أنتن ليس لكن هذا الاعتبار قفي عند حدك. قالت وما تنكر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام خيرا مني وخيرا يعني من غيري رضي الله عنه أجمعين. يراجعنا النبي عليه الصلاة والسلام واحدة تتكلم عنده وتقول أمامه لما تنكر إذا تكلمت أبديت رأي أمامك. لا إله إلا الله. وفي بعض رواية الحديث قالت له يا ابن الخطاب ما يستطيع أحد أن يكلمك وابنتك تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وتهجره حتى يظل يومه غضبان. وفي صحيح البخاري وابنتك تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أنت ما تستطيع أن نكلمك وابنتك حفصة تكلم خير خلق الله عليه الصلاة والسلام لما أنت يعني تثور علينا إذا كلمناك. وفي رواية في صحيح مسلم يقول سيدنا عمر رضي الله عنه والله إن كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. يقول فقالت لي زوجتي لو صنعت كذا وكذا. ثم قال لها يعني لما تدخلين نفسك في أمورنا؟ ثم قالت له ما قالت. وفي بعض روايات مسند أبي داود الطيالسي قال عمر رضي الله عنه أرضاه كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا. وفي بعض روايات الحديث قال عمر رضي الله عنه كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته. إن هذا المفهوم هذا مفهوم جاهلي. نساء ليس لهن اعتبار وخلقنا كخلقة الدواب والأنعام والأحداث. فحقيقة ليس بمفهوم شرعي ولا يدل عليه شرع العزيز القهار. وعليه ما قاله الرازي منقوض لهذه الأمور الستة. إخوة الكرام من باب التعليق ذهب بعض سلفنا رحمة الله رضوانه عليهم جميعا إلى أن العقيقة تشرع عن الذكر والغلام ولا تشرع عن الأنثى. وإذا رزق بأنثى لا يعق عنها. هذا كله يتبع هذا المفهوم وهو مع جلالة من قال به خطأ لم يقف على الأثر فيرد هذا القول ويلتمس لصاحبه العذر. وإذا ثبت النص فلا كلام لمتكلم. من قال بذلك؟ قال إمامان حبران من أحبار المسلمين وسيدان عظيمان في هذه الأمة المباركة الحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي. والأثر يرويه عنهما الإمام ابن المنذر ونظروه إخوة الكرام في المغني للإمام ابن قدامة في الجزء 11 صفحة 20 و100 ونقله الإمام ابن القيم في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود صفحة 250. قال الحسن وقتادة العقيقة جعلت شكرا للنعمة الحاصلة بالولد، والولد الذكر فيه نعمة وبهجة لأبويه فيعق الأب عنه. قال: وأما الجارية لا يحصل بها سرور فلا يشرع لها عقيقة. لا إله إلا الله، لما لا يشرع بها سرور؟ أنا أريد أن أعلم لما. والله لو اجتمع أهل الأرض ومعهم أهل السماء على أن يوجدوا مثل هذه الأنثى لما استطاعوا إلا إذا شاء ربنا وقدر سبحانه وتعالى. لما يعني؟ لما عن هذه المرأة؟ والأمة بحاجة إلى نساء طيبات وإلى رجال طيبين، يعني رجال فقط، بعد ذلك لا يوجد نساء في الأمة، انقطع النسب. واضح هذا؟ يعني لما هذه المفاهيم العقيمة؟ ما أعلم. الولد يحصل به سرور تشرع له عقيقة، والأنثى لا يشرع لها عقيقة. كما قلت هذا كلام يصادم ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأحاديث العقيقة متواترة، وما نسب إلى فقيه الملة سيدنا أبي حنيفة رحمة الله ورضوانه عليه أنه يقول إن العقيقة بدعة، فالكلام لا يصح عنه. وغفر الله للحافظ ابن حجر عندما نسب هذا القول، أعني القول بالبدعية، ببدعية العقيقة إلى أبي حنيفة في الجزء التاسع صفحة 88. وقد علق الإمام العيني على عبارته بعبارة قاسية شديدة فقال: قال بعضهم في شرحه، ويشير إلى الحافظ ابن حجر، والإمام العيني توفي بعد الحافظ ابن حجر بثلاث سنين كما تقدم معنا. قال بعض في شرحه: قال أبو حنيفة العقيقة بدعة. قلت: هذا افتراء على أبي حنيفة، والإمام العيني حنفي، إنما أبو حنيفة لا يقول بأنها سنة مؤكدة، إنما يقول سنة مستحبة مشروعة، لكن ليست من باب الأمر الثابت اللازم. يستحب للإنسان أن يعق، أن ينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، وإذا نسك عن الغلام شاة واحدة تجزء والأكمل شاتان. على كل حال، لا يصح نسبة القول بالبدعية إلى أبي حنيفة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وأحاديث العقيقة متواترة كانوا في نية أن أذكر بعضها إخوتي الكرام، وأنها ثابتة في الذكر والأنثى، أشير إليها في أول الموعظة الآتية، وأكمل خطوات البحث فيما يأتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين.